صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالإيمان بالأنبياء هذا ركن من أركان الإيمان، فأركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالأنبياء يكون على وجه الإجمال ويكون على وجه التفصيل. أما على وجه الإجمال فنؤمن بأن الله جل وعلا أرسل أنبياء هم من البشر يبلغون الناس دين الله تبارك وتعالى، يعني هم من البشر لكن اختصهم الله جل وعلا بالرسالة، اختصهم الله جل وعلا بالرسالة، فهم بشر وهم عبيد لله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهم رسل من عند الله، وظيفتهم أنهم يبلغون الرسالة، رسالة الله جل وعلا إلى عباد الله تبارك وتعالى. والواجب علينا طاعة هؤلاء الرسل. أسماؤهم ما علمنا منهم يجب علينا أن نؤمن بهم. فإذا علمنا أن لله عز وجل رسولا اسمه عيسى، اسمه موسى، اسمه إبراهيم، اسمه نوح، فما علمنا منهم فإنه يجب علينا أن نؤمن به، وما لم نعلمه فإننا لا يلزمنا شيء حتى نعلم. فإذا لم نعلم أحدا من رسل الله جل وعلا فإنه لا يجب علينا الإيمان بهم، لأن الأنبياء كثير، وقد ذكر في القرآن 25 نبي، وهناك أنبياء كثر، ما من قوم إلا بعث الله فيهم نذير، والناس كثر، الناس على مر العصور كثير، وكل قوم جاءهم نذير ينذرهم ويبشرهم يخبرهم بدين الله عز وجل، لكن لا نعلم من أسمائهم إلا ما ذكر لنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن إجمالا بأنه من ذكر بأن الله عز وجل له رسل من البشر، وما ذكر منهم فنحن يجب علينا أن نؤمن به. ومن كفر بنبي واحد فقد كذب وكفر. قال الله عز وجل: كذبت قوم عاد المرسلين. هم ما كذبوا إلا رسول واحد، لكن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. من كذب برسول واحد فإنه يكذب بجميع الرسل، فنحن نؤمن إجمالا بكل الرسل، وما ذكر منهم فإنا نؤمن به. وما الذي يجب علينا نحو الرسل؟ يجب علينا أن نطيعهم إذا بلغونا بشيء، لأنه ما من رسول أرسل إلا لأجل أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالواجب على كل مسلم أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبرنا بخبر فالواجب علينا أن نصدقه، لا أن نعرض هذه الأخبار على عقولنا، بل يجب علينا أن نستسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فهل نعرضه على عقولنا ثم نؤمن به، أو نؤمن به أولا؟ يجب علينا أن نؤمن به أولا، لا يجوز لنا أن نعرض على عقولنا ما أخبر به النبي ثم نقول والله هذا يمكن أن يقبل وهذا لا يمكن أن يقبل، لا يجوز لنا ذلك، لأن الأمر مسلم مقطوع به، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله. طيب يمكن يقبله العقل ويمكن ألا يقبله العقل، وإذا لم يقبله العقل فثق تماما أن الخطأ والخلل ليس في النص وليس فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلل والخطأ إنما هو في فهمك أنت، إنما هو في فهمك أنت. انظر إلى جميع أحكام الدين، إذا نظرت إليها بنظرة تأمل تجد أنها موافقة للعقول، تجد أنها موافقة للعقول. كما أن الله عز وجل أحكم صنعه فليس في صنع الله عز وجل أي اختلاف أو اختلال، كذلك أحكم شرعه فليس في شرع الله أي اختلال أو اختلاف. طيب أنا أضرب لكم مثلا، يؤثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالعقل لكان إيش مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. طيب تعالوا تأملوا، أيهم أولى أن يمسح، أعلى الخف ولا أسفله؟ ها، الأسفل ولا الأعلى؟ شوف حكمة الله، أن تمسح في الأسفل ولا في الأعلى؟ الأعلى. ليش؟ لأن الأسفل ها هو صحيح أن الأسفل هو الذي يحتاج إلى تنظيف، لكن هل المسح ينظف؟ المسح لا ينظف، المسح لا ينظف. فإذا بقي شيء من الماء أسفل الخف ما الذي سيحصل؟ سيتسخ، تلصق به الأوساخ. ولذلك لما كان المسح لا يؤثر في النظافة جعل مسح أعلى الخف أولى من مسح أدنى. طيب تعالوا معي، اليد تغسل في الوضوء ولا تمسح؟ تغسل. والرجل تغسل، والرأس ليش؟ إيش الفرق؟ ليش ما نغسل رأسنا؟ هاي محمد، لماذا لا نمسح الرأس؟ لماذا لا نغسل الرأس؟ ها؟ ليش ما نغسل الرأس كما نغسل الرجل؟ في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف. لو أننا غسلنا الرأس، الرأس فيه شعر والشعر يمسك الماء، وينهى الأطباء أنك إذا غسلت رأسك أن تتعرض للهواء، ها؟ صح ولا لا؟ يعني كل ما غسلنا رأسنا وكل ما توضينا ما نطلع في الهواء حتى لا نتأذى، هذا فيه مشقة علينا. لكن من حكمة الله أنه جعل الرأس يمسح ولا يغسل، الرأس يمسح ولا يغسل. وهكذا لو تأملت في أحكام الشريعة لوجدت أنها موافقة للعقل، موافقة لمصلحة العباد. لكن أنا أسألكم أيها الإخوة، هل يجب علينا أن نعرف الحكم والعلة قبل أن نعمل أو نسلم؟ ما الذي يجب علينا؟ نسلم. تعرفون ما هو العجب؟ العجب سبحان الله، والله يا إخواني هذا من العجائب، يأتي أحدنا إلى الطبيب ويسلم نفسه تسليما كاملا للطبيب، ها؟ يقول للطبيب افعل ما تشاء، ايش عندك؟ قال والله عندي صداع شديد. طيب خذ هذه حبة للبطن، علاجك أنت المشكلة في بطنك ليس في رأسك. كيف يا دكتور؟ تقولون له كيف؟ ما تقولون له كيف أنتم، صح ولا لا؟ إذا قال لكم المشكلة هي في الفحوصات دلت على أن المشكلة هي في البطن، المشكلة هي في القدم، القدم هي التي تؤلمني، والرأس هو الذي يعني أجد ألمه وصداعه. نعم، الدكتور عنده خبرة وعنده علم، وهو بالتحاليل توصل إلى أن الجرثومة هي موجودة في باطن رجلك ولذلك رأسك يؤلمك، أنت تأخذ الدواء مباشرة، سمعنا وأطعنا. طيب الله عز وجل أليس هو العليم بحال العباد وبما يصلح العباد؟ إذا قال لك الله عز وجل شيء فلما تقول لا أول شيء أفهم القضية، أنت عند الدكتور ما تقول هذا، تقول سمعنا وأطعنا، تقول والله أنت الدكتور هذا فاهم، شوف كيف سبحان الله، أنا كنت أظن أن الألم في الرأس هو أعطاني حبوب للقدم، تقول والله هذا فاهم. لكن في الدين ما تقول للشيخ والله هذا فاهم، تقول لا من فين جبت هذا الكلام، أنا هذا الكلام لا يدخل في عقلي. طيب عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله نحتاج أن نتأمل، قد أنا أشك في هذا الكلام. أما عند الطبيب ما تشك في هذا الكلام، تسلم على طول، حتى لو أعطاك أي دواء، يمكن يعطيك زيت سيارات يقول هذا ينفعك، أنت تستخدم هذا الزيت مباشرة. أنتم ترون الآن الناس يسلمون للأطباء، تستغربون من الوصفات، طبيب شعبي لا علم عنده، لكن مرة أو مرتين أفلح مع مريض قال والله هذا الطبيب الشعبي أدوية ممتازة، يعطيك بعض الأشياء لا علاقة لها بالطب، يمكن أن تكون للغسيل، غسيل الأواني أو غسيل الملابس، تقول والله هذا الدكتور فاهم. ليه؟ لأنك دخلت عند هذا الطبيب وأنت مستسلم، أما عند الشرع فأنت لم تستسلم. ونحن مأمورون بالتسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم، ونحن موقنون بأن شرع الله عز وجل هو أحكم وأعلم وأسلم وأجمل وأحرى أن يكون محققا للخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالواجب على المسلم أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن يصدق أخباره، وألا يعبد الله إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سد كل الطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد الجنة بغير طريق محمد لن يصل إليها. يمكن يصل يا إخواني؟ والله ما يمكن أن يصل إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذه وظيفة الرسل، وظيفة الرسل تبليغ دين الله عز وجل، ووظيفتنا التسليم والانقياد لما جاءت به الرسل. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الرسل هم خلق من خلق الله، فلا يجوز أن يوصف أحد منهم وأن يعطى شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى. ليس هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أدعوه أو أتوسل به، فهذه وسيلة باطلة، وهذا ليس حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معارضة ومضادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وقالت جارية: وعندنا رسول يعلم ما في غد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكانت معه عائشة رضي الله عنها، وفقدت عقدا، عقد استعارته من امرأة، فبحثوا وبحثوا ما وجدوا، وتأخروا، تأخروا عن 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 الارتحال، وجاء وقت الصلاة ولم تنزل تلك الفترة آية التيمم، يعني ما يعرفون ماذا يفعلون، وجدوا يبحثون عن الماء ما وجدوا، يبحثون عن العقد ما وجدوا، ماذا يفعلون؟ كيف يصلون؟ هم الآن يفكرون في الصلاة، فكيف يصلون؟ فلما بحثوا عن الماء ولم يجدوه نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: من؟ عائشة. أحب الناس إلى الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. وأخذ يعدد الصحابة، هو ظن أنه هو ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ممن هو مقدم. فلما يعني قال فلان وفلان وفلان ولم يذكره، خشي أن لا يذكره إلا في آخر الناس، فسكت. فعائشة رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عن العقد ما وجدوا، ونزلت آية التيمم، وهي أول مرة يتيمم المسلمون، ما كانوا يتيممون من قبل. فلما يئسوا أن يجدوه قاموا، فإذا بالعقد تحت ناقة عائشة رضي الله عنها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هل احتاجوا إلى هذا الوقت الطويل؟ ما احتاجوا إلى هذا الوقت الطويل، كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تراها تحت الناقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وهكذا الأنبياء بشر. وإذا كان الأنبياء بشر ليس لهم من الحول ولا من القوة شيء، فكيف بمن دونهم؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر قال: اللهم العن فلانا وفلانا، على أناس من المشركين. فنزل قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، لا تلعنهم، لا تطردهم من رحمة الله، ليس لك أن تطرد أحد من رحمة الله، ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن حجر: فأسلم هؤلاء الثلاثة كلهم، هم ثلاثة نفر كان يدعو عليهم، أسلم هؤلاء كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الله أكرمه بأي شيء؟ أكرمه بالرسالة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو خير البشر بأبي وأمي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبه ونقدمه على كل محبوب. وهذا من واجبات الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا واجب، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المحبة، أحب من والدك وولدك وأموالك والناس أجمعين، كل شيء أحب إلينا من كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا واجب على كل مسلم، لا يتم إيمان العبد إلا بذلك. لكن لا يجوز لنا أن نعطيه منزلة أو أمرا هو خاص بالله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك، بل يكره ذلك وينكر عليك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يحب التوحيد، ويحب من عباد الله أن يوحدوه وأن يستقيموا على أمره. فهذا واجب من الواجبات نحو الأنبياء، أن نعتقد أنهم بشر، لكنهم خير البشر، هم خير الناس، الأنبياء هم خير الناس. فهذا مما يجب أن يعتقد في الأنبياء. ويجب أن نعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، وقال: سيأتي دجالون كذابون، يدعون إيش؟ يدعون النبوة. فمن ادعى النبوة وقال إنه نبي فهذا كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وقد جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر الشرائع، ولا يجوز لمسلم أن يدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ظهور النبي لا يجوز أن يدين بدين غير دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالنصرانية الآن ليست دين حق، اليهودية ليست دين حق، أي دين الآن غير الإسلام هو دين باطل، هو دين باطل. إن الدين عند الله الإسلام، يجب على الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. فمن دخل في دين الله فالحمد لله، فله الخير وله النعمة وله السلامة، سلم في الدنيا والآخرة. ومن لم يدخل في دين الله عز وجل فإن الله لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال 14، كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب: مراتب ذلك 4. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، أنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلون اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، وهو ركن عظيم يتعلق بتوحيد الربوبية. هذا الركن يتعلق بتوحيد الربوبية، فمن صح توحيده بربوبية الله جل وعلا وأن الله هو المالك المتصرف في العباد فإنه سيقوى إيمانه بالقدر. والإيمان بالقدر أن تؤمن أن كل شيء هو بقدر الله عز وجل، كل شيء يحصل لك فهو بقدر من الله تبارك وتعالى. وما معنى أنه بقدر الله؟ يعني أن الله يعلمه، وأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل أراد أن يكون، وأن الله عز وجل خلقه. هذا معنى الإيمان بالقدر، كل ما نفعله فهو بقدر من الله جل وعلا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء هو بقدر الله عز وجل. إذا علمت هذا ارتحت، كنت في غاية الراحة والطمأنينة. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعطيك القوة والشجاعة، يعطيك حسن الظن بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله جل وعلا. إذا علمت بأن كل شيء مكتوب في الأزل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لو كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله عز وجل هو الذي شاء الأشياء وأوجدها على حسب مشيئته، أوجدها على حسب مشيئته. فإذا علمت ذلك اطمأننت. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإيماننا بالقدر لا يعني أن لا نتخذ الأسباب، لأن الأسباب من القدر، لأن الأسباب من القدر. فالله عز وجل جعل كل شيء مرتبط بسببه، جعل كل شيء مرتبط بسبب. فإذا أردت أن تذهب العطش ماذا تفعل؟ تشرب الماء. إذا كنت جائع ماذا تفعل؟ ها محمد؟ تأكل. وإذا كنت نعسان إيش تفعل؟
تصحى.
ها تصحى ولا تنام؟
تصحى.
إذا كنت نعسان ها؟ طيب إذا تبغى حلاوة إيش تسوي؟ إذا كنت تبغى حلاوة إيش تسوي؟ تشتري من البقالة صح؟ وإذا ما عندك فلوس تروح لأبوك تقول لأبوك أعطيني فلوس عشان أشتري، صح ولا لا؟ هذا صح ها؟ طيب هذه من الأسباب، هذه من الأسباب، إنك تفعل الأسباب. كل شيء بسبب، كل شيء بسبب. من أراد المال فعليه بالاتجار، من أراد حماية نفسه فعليه باتخاذ وسائل الحماية، والله جاء المطر فأنت تستظل تحت شيء حتى لا يصيبك المطر، جاءت الشمس تستظل بشيء حتى لا تصاب بالمرض، وهكذا الأشياء مرتبطة بالمسببات، الأشياء مرتبطة بالمسببات. لكن انتبه، هناك سبب كل الأسباب تعود إليه، وهو إيش؟ وهو إرادة الله عز وجل. مهما فعلت من أسباب فإن كل الأسباب ترتفق، فإن كل الأسباب تفتقر إلى قدرة الله عز وجل ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من الناس من يجتهد ويذاكر لكن يرسب في الاختبار، لأن الله شاء أنه يرسب، والله عز وجل له حكمة، الله عز وجل له حكمة فيما يفعل. وبعض الناس الله عز وجل يعطيه من غير سبب، بعض الناس الله يعطيه من غير سبب، ها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، والله ما سوى أي شيء لكن فجأة يموت له قريب فيرث، ها يرث مال كثير، يعني يأتي مثلا عنده بيت فيأتي مشروع قدر الله، قال المهندس ما يتم المشروع إذا من هذا الطريق، فيأتيه المال. الله إذا أراد الله شيئا فسيكون، إذا أراد الله شيئا فسيكون، لكن نحن مطالبون بفعل الأسباب، نحن مطالبون. الشريعة جاءت بوجوب العمل بالأسباب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يجب على المسلم أن يعمل. لماذا يعمل؟ لأن العمل هو سبب من أسباب التحصيل، هو سبب من أسباب التحصيل. وإذا علم الله عز وجل منك صدق النية أعطاك ما تريد، إذا علم الله منك صدق النية فإن الله يعطيك ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو مبلغ عن الله ورسول عن الله عز وجل، هل اكتفى بالجلوس في البيت وقال الناس تهتدي أو لا تهتدي الأمر بيد الله، أو فعل بالأسباب؟ فعل بالأسباب، بلغ الناس، قاتل، جاهد، أرسل الرسل، كتب الكتب، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تبليغ دين الله عز وجل، وبذل الأسباب للعمل، بذل الأسباب للعمل. وإذا بذلت الأسباب فأنت لا تلام بعد ذلك، إذا بذلت الأسباب فأنت لا تلام بعد ذلك، لكن لا بد من فعل الأسباب. فنحن حينما نؤمن بالقدر لا يعني هذا ألا نعمل، بل يجب علينا أن نعمل ونؤمن بما قدر الله عز وجل لنا. طيب، لماذا يعطي الله عز وجل هذا ولا يعطي هذا، مع أن هذا عمل وهذا لم يعمل؟ لماذا؟ لماذا جعل الله هذا غني وهذا فقير؟
الحكمة،
ها؟ طيب ما هي الحكمة؟
الاختيار.
ها؟ أتعرف وتعلم أن هذا السؤال حرام، لا يجوز؟ هذا السؤال لا يجوز، لماذا؟ لأن الله قال لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن مأمورون بأن نفعل ونحن مسؤولون عن أفعالنا، لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن يجب علينا أن نعتقد أن أفعال الله عز وجل إنما هي لحكمة بالغة، إنما هي لحكمة بالغة. فالله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء، في أمره وفي خلقه وفي قوله وفي فعله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. لا تظن أن أفعال الله جل وعلا خالية من الحكمة، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن إيش؟ ذلك ظن الذين كفروا، الذي يظن أن الله عز وجل يخلق الأشياء عبث ومن غير حكمة فهذا ظن الكافرين. نحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والله تبارك وتعالى يعين العباد على ما يريدون، فمن سلك طريقا أعانه الله. قال الله جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني تجد أن من أراد الخير أعانه الله عز وجل، ومن أراد الشر فتحت له أبواب من الشر والعياذ بالله، وهذا ابتلاء من الله. فالله عز وجل يعين العباد على الخير رحمة منه، والله عز وجل يخلي بين العبد وبين ما يريد من المنكرات امتحانا وابتلاء له. لكن يجب عليك يا أيها المسلم، يا عبد الله، أن تختار الطريق الصحيح، وسيعينك الله عز وجل، سيعينك الله تبارك وتعالى على ما تريد من أمر الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحمي عبده من فتن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. إن الله يحمي عبده من فتن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. يعني الآن المريض إذا أراد أن يأكل طعاما وكان هذا الطعام ضار، هل يسمح له أهله أن يأكل؟ ما يسمح له. كذلك الله عز وجل يمنعك من الدنيا لا لأجل أن يمنعك ولأجل أن يعذبك، لا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكن الله عز وجل يحميك، لأن هذا الأمر الذي تريده قد يكون فيه بلاؤك والشر لك، فأراد الله عز وجل أن يحميك. فنحن نثق بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن من الله حكما وقضاء لمن آمن وسلم لأمر الله. ما كان من خير فهو خير لك، وما كان من سوء فهو خير لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنت لا تدري ما هو الخير، قد يكون في السراء وقد يكون في الضراء. قال سفيان الثوري رحمه الله: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نشكر. كله بلاء، الخير والشر هو بلاء، الخير والشر هو بلاء. ينظر الله جل وعلا ماذا نفعل إن رزقنا خيرا وإن ابتلينا بالشر. فمن صبر ورضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن شكر فلا يزيدنه الله عز وجل، ومن كفر بالنعمة فإن الله غني عن الكافرين. فالواجب على العبد أن يسلم لأمر الله عز وجل، وأن لا يستسلم، وإنما يعمل ولا يقول والله قدر لي، لأنك لا تدري ما الذي قدره الله لك، قد تفشل في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، ويزيدك الفشل قوة وصلابة ونجاحا فيفتح لك الخير. إن تصدق الله يصدق. خذ هذه قاعدة نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمالك: إن تصدق الله يصدق. إن كنت صادقا فيما أنت فيه فإن الله عز وجل سيعينك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار، وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا. كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
نعم، الإيمان باليوم الآخر أيضا هو من أركان الإيمان الستة الواجبة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر منه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل. والآخرة تبدأ متى؟ تبدأ من الموت. إذا مات العبد فإنه قد انتهت دنياه وبدت آخرته، فكل ما يحدث عند الموت من السكرات وما يكون فيه من نزع الروح إلى دخول الناس الجنة والنار، هذا كله يسمى إيش؟ يسمى آخرة، فهي آخرتك، انتقلت من الدنيا إلى الآخرة، انتقلت من الدنيا إلى الآخرة. وقد يكون اليوم الآخر يعني اليوم الذي هو يوم الجزاء والحساب، وما قبله هو مقدمات، وما قبله هو مقدمات لليوم الآخر، لكن كله يعد من الغيب لأنه غائب عنا، لا نعرف كيف يكون نزع الروح، ولا نعرف حقيقة الموت كيف يكون، وما هي أحوال الناس بعد الموت، لكنهم يعيشون حياة مختلفة عن حياتنا الدنيا، كما أن الطفل أو كما أن الجنين له حياة خاصة في بطن أمه وهو حي، كذلك أهل القبور أيضا يجري عليهم العذاب ويجري عليهم النعيم، لكن هذا أمر غيبي نحن لا نعلمه إلا ما ذكر لنا في النصوص، إلا ما ذكر لنا في النصوص. ولذلك إذا قال الله جل وعلا في الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، لا تظن أن حياتهم البرزخية كحياتنا نحن هنا، لأن الحياة مختلفة تماما، الحياة في القبر والحياة في اليوم الآخر ليست هي كالحياة في الدنيا. ولذلك فإن هذا يعد من أمور الغيب، ويمدح المؤمن بالإيمان بالغيب، وما سمي مؤمنا إلا لأنه آمن بالغيب وصدق بما جاء به أو ما جاءت به الرسل. فالإيمان بالغيب منه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل. المجمل هو أن تؤمن أن هناك يوم آخر غير هذه الحياة يحاسب فيها الناس على أعمالهم. تفاصيل هذه الأمور كل ما علمت شيئا منها وجب عليك أن تؤمن به. فإذا علمت أن الناس تعذب في قبورهم، الناس يعذبون في قبورهم أو ما يعذبون، الدليل
حديث الرسول إنما
يعذبان، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. طيب في القرآن موجود ولا ما هو موجود؟ ها؟ أيوة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ هذا قبل قيام الساعة. طيب، وإذا أقيمت القيامة وإذا جاء اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، فإنه يكون من أهل النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، لو أنه لم يأتي في القرآن ما يدل على عذاب القبر، هل هناك أدلة من السنة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. طيب، نأخذ بالسنة ولا ما نأخذ؟ نأخذ بالسنة، لأنها كلام من؟ لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أنها كلام النبي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا في آية جامعة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تكن ولا تكمل طاعة الله جل وعلا أو لا تكمل طاعة الله جل وعلا إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن إجمالا باليوم الآخر وهو يوم الجزاء والحساب، والقيامة قيامة كل واحد تقوم بموته، وما يحصل قبل ذلك قبل اليوم الآخر من المقدمات فهي داخلة في الإيمان باليوم الآخر حتى يدخل الناس النار أو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وما ذكر من تفاصيل فنحن نؤمن بها، نؤمن بأن هناك جنة وأن هناك نار، ونؤمن بأن النار لها أزمة تجر بها وأنها تتكلم قال الله جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول النار يوم القيامة أكل بعضي بعضا. النار تتكلم، النار تتكلم، وكلامها مثل هذا الذي ذكرناه، وتتميز من الغيظ. وهناك أوصاف ذكرت في النار فنؤمن بها، وهناك أوصاف ذكرت في الجنة فنؤمن بها على وجه التفصيل. الذي لا نعلمه، إذا لم نعلمه فلا يلزمنا الإيمان به، لا يلزمنا الإيمان بما لم نعلم إلا على وجه الإجمال. كل ما ثبت في الكتاب والسنة من أوصاف يوم القيامة والجنة والنار فنحن نؤمن به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال 16، ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطال الشر، هو قسمان: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر، وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
نعم. قال المصنف رحمه الله: السؤال الذي بعد هذا وهو عن النفاق، قال: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، أن يكون ما في قلبك مخالف لما على جوارحك، ما تبطن خلاف ما تظهر. والنفاق نوعان: نفاق أكبر، وهذا مخرج من الملة، بل هو أسوأ أنواع الكفر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الكفر والخديعة، جمعوا بين الكفر والخديعة، فهم ليسوا كفارا فقط، وإنما كفار مع خداع للمسلمين، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. وهذا شر، هذا شر أنواع الكفر والعياذ بالله. وهناك نفاق عملي صاحبه ليس مخلدا في النار، لكنه تشبه بالمنافقين، لكنه تشبه بالمنافقين، إذا وعد أخلف. ومقتضى أن يكون من النفاق يعني أنه يعد وفي نيته أن يخلف، أنه يعد وفي نيته أن يخلف، لكن إذا وعد وفي نيته الاستجابة والوفاء، هل هو منافق؟ هل يسمى منافق النفاق أصغر؟ لا. إذا كان الرجل عازم على الوفاء بالعهد لكنه ما تيسر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من كان يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الوفاء بالعهد لكن في نيته أنه لن يفي بعهده، فإن هذا يسمى نفاقا، وقد تشبه بالمنافقين والعياذ بالله. لكن هذا النفاق لا يخرج من الملة، هذا النفاق لا يخرج من الملة. طيب، أيضا إذا حدث كذب، وإذا حدث كذب يعني يحدث وهو كاذب، يقول ذهبت وجئت وفعلت وسأفعل، وهو يكذب في ذلك كله، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، في حديثه الكذب. فهذه صفة من صفات المنافقين. لماذا؟ لأنه يظهر الصدق وهو مبطن للكذب. لكن لو أنه حدث بحديث يظن أنه حق وصدق لكنه لم يكن كذلك، هل يسمى منافق؟ لا يسمى منافق، لأنه لم يبطن خلاف ما يظهر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أنت تأتمنه ويقول: نعم إن شاء الله أنا سأفي بهذا الأمر، لكنه كاذب، هو لن يفي بهذا الأمر، فهذا يسمى إيش؟ فهذا أيضا يوصف أو يسمى بأنه منافق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال 17، ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان: بدعة اعتقاد وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
نعم. السؤال 17: ما هي البدعة وما أقسامها؟ البدعة هي العمل على خلاف السنة، العمل بخلاف السنة. بدعة يعني شيء مبتدع مبتكر، ابتدعه يعني ابتكره، شيء لم يكن في دين الله عز وجل. وهذه البدعة أول سوءها أنها غير مقبولة، أصحابها مهما تعبوا أو نصبوا، مهما عملوا واجتهدوا فإنها غير مقبولة، لا يشفع لهم تعبهم. والله أنا تعبت، أنفقت أموال، ما ينفعك. الذي ينفعك ماذا؟ إصابة السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع حسنة، ولا ها؟ كل بدع ضلالة؟ ما في حسن؟ ها؟ في حسن ولا ها؟ ما في بدع حسنة وبدع سيئة؟ ها؟ أي يعني ما في شيء حسن، كل بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لو لم يكن في البدعة إلا أنها مردودة لكفى بها. كيف والبدعة مردودة؟ كيف والبدعة ضلالة؟ كيف والبدعة صاحبها في النار والعياذ بالله؟ وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. فالحذر الحذر من البدع. وقد ذكرنا سابقا أن البدعة يلزم منها تخوين النبي صلى الله عليه وسلم، تخوين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا نبتدع نحن؟ لماذا البدعة يا إخواني؟ تريدون التقرب إلى الله؟ المبتدع يريد التقرب إلى الله؟ وهل نحن نعرف ما الذي يقربنا إلى الله؟ ما نعرف ما الذي يقربنا إلى الله. لا نعرف ما يقربنا لا من الألفاظ ولا من الأقوال ولا من الأعمال، وإنما علينا أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابي اسمه البراء، وكان هذا البراء يحفظ دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونبيك الذي أرسلت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل البراء حفظ أو لم يحفظ، فطلب منه أن يعيد الحديث أو أن يعيد الذكر. فقال البراء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، يعني تماما، لكنه قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. إيش في اختلاف؟ ها؟ في اختلاف؟ ما في اختلاف. الاختلاف في كلمة نبي ورسول. طيب أيهما أفضل، النبي ولا الرسول؟ الرسول. ها؟ الرسول أفضل من النبي، الرسول أفضل من النبي، يعني أعلى منزلة. لذلك الأنبياء كثير لكن الرسل أقل من الأنبياء، فهمت؟ إذن الرسول أفضل. خلاص، من أفضل، الرسول ولا النبي؟ الرسول. أحسنت. اسمك إيش كمان أنت؟ محمد. إيش هذا، ما شاء الله تبارك الله، كل المجتهدين اسمه محمد. أنا محمد وأنت محمد وأنت محمد، صح؟ ما شاء الله. طيب، الله يحفظهم يا رب، ينبتهم النبات الحسن ويجعلهم قرة عين والديهم. فالرسول أفضل من النبي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا براء، أنت جئت بلفظ أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل ونبيك الذي أرسلت. لماذا؟ لأن الله يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله قدر الأجر على ألفاظ معينة، فلا يجوز لك أن تغير فيها ولا أن تبدل. فإذا كان هذا لفظ، فكيف بمن جاء بأعمال، جاء بأعداد، سبح 1000 تسبيحة يوم الإسراء والمعراج، نأتي بأذكار أو عبادات، يوم عاشوراء يأتي إنسان فيقول أنا أريد أن أسبح 1000 تسبيحة يوم عاشوراء، من أين لك هذا؟ إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فأنا وأنت مأمورون أن نفعله، لكن إذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال ليس هدى، فهو ضلال ليس هدى. قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن خالفتموه إيش؟ ضللتم، إن أطعتموه اهتديتم، وإن خالفتموه ضللتم. فلا يجوز لمسلم أن يأتي بعبادات من عنده. والبدع قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في العمل، فالذي ينتسب إلى فرقة ليست هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي بدعة وضلالة وفرقة متوعدة بالعذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو في الجنة، ومن خالفه واتخذ طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار والعياذ بالله. وهناك بدع عملية يعني تتعلق بالأعمال، وهذه ننتبه منها يا إخوان، ننتبه منها. كثير من الأعمال هي من البدع العملية. أنا أعطيكم مثال يمكن كثير المسلمين يفعلونه. الآن إذا رفعنا من الركوع ماذا نقول؟ ربنا لك الحمد، بعض الناس يزيد ولك الشكر. يجوز هذا يا إخواني؟ ما يجوز. ليش؟ هل قال الرسول ولك الشكر ولا قال ربنا لك الحمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، 4 ألفاظ كلها في هذا الكلام، لكن ما قال ولك الشكر، ولذلك لا يجوز لنا أن نفعله. بعض الناس إذا بدأ بالتحيات، بدل ما يقول التحيات لله لا يقول بسم الله، التحيات لله والصلوات والطيبات. كلمة بسم الله هذه وردت؟ ما ورد، خطأ، هذا خطأ، ما وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحرص على أن لا نفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتيني إنسان ويقول والله أنا أفعل كذا لأن هذا كلام طيب. نعم هو كلام طيب، لكن ليس كل كلام طيب يكون عبادة. العبادة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة كان يحذر الصحابة من البدع. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب أنا أتوقف قبل الصلاة، قبل ما يأذن ودي أخرج. أي تفضل يا شيخ.
ما بين السجدتين إياك اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم
رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. أي نعم.